أدرك في أن دفع السحر بالسحر هل يجوز أو أنه لا يجوز؟ قلنا نعم يجوز لدليلين. الدليل الأول ماذا كان؟ هو الأصل، لكن بعد انصراف أخبار السحر إلى السحر المبدي. والدليل الثاني التمسك بأربع روايات إذا تذكرون. إذا دفع السحر بالسحر جائز، ولكن من العجب أنك ترى بعض الفقهاء يقولون إعمال السحر حرام حتى في مقام الدفع. في مقام دفع السحر أتسأل وماذا لا يجوز؟ إعمال السحر ولو في مقام الدفع لا يجوز. بعض العلماء ذهبوا إلى ذلك. الشيخ الأنصاري ذو عجيب هؤلاء كيف هكذا يقولون؟ مع فرض أنه عندنا روايات قريناها تصرح بأن دفع السحر بالسحر جائز، كيف تقولون حرام؟ يقول قد تسره لا بد. قالوا حرام من جهة هذه الروايات حملوها على صورة الضرورة، يعني على صورة أن هذا السحر ما يمكن دفعه إلا بمن؟ إلا بالسحر. حبدوها على هذه الصورة. وأما إذا أنتم دفع بغير السحر، مثلنا دفع بغير السحر مثلنا، مثل بالأدعية، ببعض الآيات القرآنية، ببعض الأذكار والأحرار، هذا ما مثلا قالوا لا يفهم من هذه الروايات أنه يجوز دفع ذلك السحر بالسحر. إحنا عندنا دفع السحر صار يكون بالسحر، لكن ينكر طريق، ويمكن طريق اخر لدفعه غير الصحيح. ومرة ما عندنا طريق لدفعه الا السحر. نحن فيما سبق قلنا يجوز دفع السحر بالسحر، وان كان يمكن دفع السحر بغير السحر. بالادعية بالفضل. يجوز دفع ولو بالسحر. سحر يمكن وغير السحر. ما دام في الطريق الممكن اذا لا بأس باعمال السحر لدفع ذلك. من ادلة دليل برضه. وأجل الدليل الأول أن أدلة السحر منصرفة إلى السحر المؤذي، وهذا ليس المؤذي. ودليلنا الثاني على أن الروايات قالت دفع السحر بالسحر جائز وهو مطلقة، سواء قط طريق آخر أم بعد طريق آخر بدفعه. لكن هؤلاء الأعلى الذين قالوا بأن دفع أعمال السحر ولو في مقام الدفع هو حرام، لا بد حملوا هذه الروايات الدالة على الجواز، حملوها علينا على صورة ما إذا فرض أن دفع السحر ينحصر بمن؟ بالسحر، ولا يوجد طريق آخر. نظرهم ماذا إلى ذلك؟ النتيجة الأخيرة أنه ليس كل دفع السحر بالسحر جائز، وعندما جائز له راح يصير إعمال السحر لدفع السحر إذا لا يوجد طريق آخر. النتيجة على رأي هؤلاء هكذا راح يصير، لكن هذا مخالف لظاهره، فإن الروايات مطلقة. قالت دفع السحر بالسحر جائز، رواية أربعة فقرنا ما قالت جائز إذا فرض لا يوجد طريق آخر. لذلك يقول صدق فصره، لكنه مع ذلك كله، مع ذلك كله عن عمل مع هر روايات الأربع الدالة على جواز دفع السحر بالسحر، قد منع العلامة في غير واحد من كتبه حجيب العلامة وبعد، والشهيد في الدروس وبعد، والفاضل الميسي والشهيد الثاني منعه منين؟ من حل السحر به، بالسحر، منعه من حل السحر بالسحر، مع وجود هذه الأدلة، ولعله كيف منعوا؟ ولعلهم حملوا ما دل على الجواب، ما هو الذي دل على الجواب؟ وهي الروايات الاربعه اللي بيعمل تقرينها مع اعتبار سنده، يعني مع ان سنده ماذا تعتبر؟ باعتباع السند يعني، باعتباع السند. بعدين بعد يدين الشيخ يقول لهم حملوها على هذا، فلعلهم
لا يدوس الشرطة يعني اول السنة بعيد وثاني شو بعلم ما اعتبار طبيعي السنة ماذا ما اعتبار طبيعيه حمله والروايات ما دل اعلان الحمله حمله وما دل على الجواز اعلان الحمله على حالة الضرورة حالة الضرورة يعني شنو يعني حالة الحفاء على تشكيطة وعين الحفاء سبب الحل
إمام
قدر من يحكي او قدر من يقل ناظر الى زمانه.
وفيه نظر في الدليل
جلت على انه ثم الظاهر ان التفسيرات الى اخره.
سؤال
ويبعث بعض الناس يفسرون الجنون. يفسر الجني هذا شيء جائز ولا او الشيطان مثلا جائز هذا ولا. الشيخ الانصاري رحمه الله يقول من التعريفات السابقه اتكلمنا على انه التفسيرات داخلويه تحت السحر. لانه اراجع تعبيراته تشوف انه اسهل تحت السحر ماذا؟ والتفسيرات نقطه لا ولا وبصاحب الايضاح القلم. فمن صاحب الايضاح تعريف القواعد اضيفت عليه ماذا؟ تفسيراته. فإلى أدلة داخل في التعريف فتشمله أدلة أو أخذنا من رواية الاحتجاج. رواية الاحتجاج الناس ماذا أدخل التفسيرات في السحر؟ نعم شيء لكن إذا فرض عنه الفقيه قال رواية الاحتجاج ضعيفة في السنة بعد مكان شنو؟ لو التفسير من السحر من باب التعريف تعريفات من دولة منها شوفها دولة بقدرنا يعني دولة تعريفات مستندة علما لا الى الاطلاع لا الى الفقه وانما مصيبة اجتهادات فما مقبولة ايضا لا دليل على انه بني تفسير الجين من الشيخ ده اقل نشوف يسينا نتمسك بإخالة ماذا هل بوثر انه عجي اما هو سأطلق الاحتجاج صحيح فرواية الاحتجاج صحيح صحيح وشهادة دولة عدة مقبول ايضا بلط الفقير نبات لذلك يقول ثم الظاهر ان التفسيرات باقسامها داخلة في السحر تفسير الجن تفسير الملائكة تفسير الشيطان داخلة في السحر على جميع تعاريفه تعريف تعريف من العلامة تعريف الثاني تعريف الايضاح تعريف الثالث منه تعريف المجلسي والتعريف بعد ثاني داخلة بليه أرسل إذا داخل وطبق سحرة كانت مسك في جنة عندي أدلة قال كده إذا واحد ما يحسب التم التعريفة يدور هذه مستندة إلى الحق لا إلى الحب فهذا الضمير راح يوصل شيء وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تحريم السحر ذكر عن استخدام البحث بضح جيل الشهيدين حتى بحجنا في اول مسألة السحر اعتبروا في السحر ما اعتبروا الاضرار وانا بينت في لتأكد المسألة الخلافية انه هل يعتبر في السحر بحقة الاضرار يولا حتى لو لم يكن مضرا مع ذلك يصح عليه السحر الشهيدان ماذا قالوا يعتبر ماذا الاضرار وراتي بطرون في اول المسألة انها في المسألة هذا بينا فيكون قصير مع أخذهما مفهوما قيد الإضرار في مفهوم السحر قال نحن الشيء الأول والثاني لأن استخدام الملائكة هم صرحوا قبل أول المسألة راجع ذكرنا على أن الشهيدان قالوا بأن التفسيرات وقد عد الشهيد الأول والثاني من السحر تفسير الجن وصادق راجع حتى ذكر فيقول الشيخ الأنصار الحجيب أنتوا اعتبرتوا الإضرار مع تفسير الجن شهيدان لا يكون النيل من السحر أي أضرار موجود إلا دار مع اللقاء أضرار ليس موجود لأنه أقصد هو الجن أخليه باختيارة أخليه تحت إرادتي الملك ما أخليه باختيارة أخليه تحت اختياري هذا نحو من الإضرار به بيكبر حينئذ السحر بهذا الاعتبار لذلك يقول وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذهما الملائكة يكون يصير مع أخذهما مع أخذهما الإضرار في تحريف السحر في أول المسألة الرابعة ذكرنا هذا مع ذلك ذكر أن استخدام الملائكة والجن من السحر محل المناسب لا يتم السحر عن الإضرار ما موجود لكن يمكن توجيهه ولعل وجه دخوله يقول تفسير أمام توجيه في السحر مع يعتبر الإضرار من هذا الباب من باب تبرر المسخر المسخر منه بسبب تفسيري وأما شاعر التعاري فالظاهر شمولها لا شاعر التعاري نحن شنو
التي لم تعقد قيدا اضراع ليس عن دخول التخصيص فيها لعله بالاولى مثلا. احنا كنا دليل شنو على الحرب وعن السحر. لا احنا كنا اذا خفا سابقتي عزيلة الحرب في السحر من هذا سواء من باب الاغراء قد مرة برجون الدولة من باب الاغراء تقولون ما بعد ما عندهم كل اغراء هو بحرق ايه انا كلام تعليم لكن احنا مرين نستطيع في الطريق مرين نقول هذا سحر وكل سحر ليس بجائز فعضاء الشفاء ايضا سواء فرض على ان تضرر الجن جائز او مرجع تضرر او لم يتضرر هو الشحر بعد يصير ماذا حرام الحين هذي واما صائر لا ولا عنده مثلا ما لا طبعا اما الشيخ يقول اطلب ابا لكن ما تدليل على حرمة كل ابرام حتى للجن فاحنا نقول نسكت من باب ماذا طريق الصد واما ظاهر التعاري يعني الذي ما اخذ قيد الابرام فالظاهر شمولها في التعاري لها يعني للتخطيرات وظاهر عبارة الايضاح ايضا دخول يقول عبارة الايضاح تتطروا ايوة تتطروا في العبارة الذي كانت صعبة تتطروا كان السحر ماذا انه استحجاب الخارق ويكون اما واما 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 اربع اما كان مناسع اربعة بعد اجماع على حرمة السحر من هذه المناسك وحكم بقتل مستحل السحر وكي بعرف من طلب انه حرام يقول الشيخ الانصاري مو بعيد التشطيرات تدخل تحت من تحت عبارة تحت معقد الاجماع اجماع الايضاء ليش لانه احد الاقسام ماذا كان احد الاقسام الذي ذكر الاقسام او العزائم او الند ومن المحروم الاقسام والعزائم شنو هو ان يقسم يعني يقسم ماذا على الملك او الجن او الشيطان ان يفعل كذا فيحصل التخطيط هذا معنى فيقول تحت الاقسام والعزائم اقول فيما تقدم لم يتقدم من الشيء من الايضاح الاقسام والعزائم والند بل العزائم تقدم العزائم تقدم اما لم يتقدم منه كلمه شارع الكلمه كلمه اقسام نفس لم يتقدم في عباره الايضاح فضده هنا غير منه بل راح نشيده يقول يدخل تحت العباره لان احد الاقسام هو ثاني العباره هو ما صرح شعر الايضاح قال وهو تخطير الارواح الساذجه الارواح الساذجه احنا فصلناها هنا في الجن والملك وكذا يعني ما نقول بالناس لكن انا قلت كلمه فلا لا يجيبها اقسام نفس لا يجيبها هذا المقبره يقولون وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه الهياه يعني التخطيرات في معقد دعوى الضرورة يعني هو تحت ضرورة على بني أرمى بني الأمور فمعقد الضرورة معقد الضرورة الذي قال بالضرورة حرام معقده ماذا هو حرمة للأمور هذا يسمي حرمة للأمور معقد الضرورة ما ادعى عليه الضرورة يسميه معقد الضرورة هذه دافة في معقد الضرورة على التحريم ليش؟ لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنفس هل تلتزينا؟ فأتى في العنوان هو ذكر ضمي أنا دلت الذي ذكر العزائم أن الأقسام والنفس ماذا؟ فإن كان إسلام ماذا؟ إن شاء الله ذكر العزائم لحد أو يسيبها ويدخل في ذلك نصف تخطير الحيوانات سؤال يعني تخطير الحيوانات شلون؟ مو تخطير الجن حيوان بل الداب الحمار انا اصلي فرد اثار وفرد اوراق اخليه ماذا هو يجب نفسه ماذا يطر واخليه ماذا الكبر اخليه هو وحده يروح هذا حين يعلم هل هو جائز او ليس بجائز الشيخ يقول الظاهر هذا ما يشعر في من يفعل هذا لا يجوز اقول هذا من العجائب والبراعم فتقول الشيخ هذا انا اربع كل هذا أو تخطير الجن ما معلوم أنه ماذا من الصحة هذا بعد كل ليش يعني عندنا قريب مرتب وجداني على أن هذا جائز ما هو المنبه الوجداني هذا أن هذا الحمار ألزم العصارة حيث أضربه حتى ما بقى يجي إذن هذا طبعا حرب الحين جائز هذا يبقى جائز صحيح
بعد الفعل. فإذا كان ضرب حتى يجي هنا جائز أما من الطبيب أو لا حين إذن يجوز أن أقرب للتعب أخليه هو ماذا وحده يجي يطول بلا ضرب أخليه يطول أخليه عليه شيء يروح إذا ما جاز هذا من أولى حين إذن يجوز فأكيد من الشيء يقول هذا
امور.
الامر الاول هو حرمتها. الامر الثاني الدليل الثاني على حرمتها التمسك برواية الاحتجاج. لان رواية الاحتجاج تقدم ماذا؟
انه هو بني. الشعب هو فدع تقدم.
وهذا رواية الاحتجاج ضعيفة. نقول بني يجعلها ماذا؟ الاجماع. يجعل مع سندها الاجماع. فهناك دليل ماذا اخر؟ دليل هذه الادلة على حرمتها ضعيفة كما قلت ابين. الشعبدة حراما بلا خلاف. وما هي؟ وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء الى شبهه. اذا كان يقول بحيث يوجب على الحس. ما احسن يوجب يو يوجب على الحس. يعني يتوحم يوجب بخرة. ما يوجب. يوجب احسن. انا سواء يوجب ولا احسن من الايجاب بحر. هو ما نحو ماذا؟ بالتالي ارتب عليه ولو على نحو فيها. بحيث يوهم او يوجب على الحس الانتقال من الشيء الى شبهه. الانتقال من الى شبهه الى شبهه. ماذا؟ لا يمكن. ما هذا سلاجه؟ لا يمكن في الشحبة الانتقال الى الشبه وماذا؟ ما موجود. الا بعض ما يقول الى شبهه ويسكين نظر هو منها لمن يخليها. شبهه ويخرج منها. هذا معنى شبهه. هذا معنى
أدلة. أنا أقول جميع هذه الأدلة ضعيفة. ليش؟ أما الاول
وهو التمسك بالاجماع. هذا لماذا بعيد؟ فلان الاجماع المنزله اصلا
ما نحن فكرة ما هو
لكن حقا
ما هو شيء ما هو ما هو قيل الاجماع
لكن حقا وصلنا انه فجه لكن بعد هو ان لا يكون المدرك او مستمر المدرك
وهو هذا مستمر المدرك
لعل العلماء اجمعوا لهذه الادله التي ذكرها من باب الاوصاف من باب ماذا انها داخله تحت الشحق او الهواء هذا اجماع راح يصير ماذا مدركي والاجماع المدركي او مثل مدرك لا يكشف عن قوله معصوم الاجماع انما واحد ما لا يكشف
هذا لا يكون فاشلا ولا يكون صدقا
دائما الاجماع اذا خلوه ويا ادله اخرى حيكون قاعده عامه خلوه ويا ايه ويا روايه ويا سبع ويا كذا هذا الاجماع يشوف عليه بالسبب الاعظم ليش؟ وفي الامر انه راح يصير مستمر المدرك يعني لعلهم اجمعوا لاجلي هذا الاعظم الرواية فاذا صار مدركي ما بعتبر ليش؟ لانه ليس عن قول الامام الروح الا يكون بالروايه نفتح الروايه بلبس النصارى نشوف الروايه تجوز او لا تجوز فان ظلت تاخذ بها والا فاجماع الحلو الاجماع ما له قيمه الروايه راح يكون لها القيمه فهذا الاجماع في الطبع والمدرك هذا بالنسبه للاجماع واما اللي هو الباطل احنا ما عندنا كله باطل هذا حرام ليش كله هو باطل حرام صحيح وهذا له هذا الذي يلعبه المشاعر وأكسب عليه معيشته ووصله إلى فان في الرواية لا بأس بها من حيث الدلالة. وفي مرسلة هشام عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال لرجل يبيع الدقيق اياك والغش، فان من غش غش في ماله، فان لم يكن له مال ابو عبد الله عدم اطرف فيه غش في اهله من حيث الضلال. يعني بين الاثار الوضعيه ان الذي يغش ينغشه، اما حرامي محرم بعد يفرق من ذلك. وفي رواية سعد الاسكاء عن ابي جعفر من باب الان هذا الشرط فلا نحن في سند الاسناد على اثبت من رواية ضعيفة من حيث السنة. وفي رواية سعد الاسكاء عن ابي جعفر عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه واله في سوق المدينة بطعام، طعام الفترة والصعيد فمن طعام، فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبة. فقال من قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه صاحبنا صاحب الطعام فيه ما أرى طعامك إلا طعام الطهر طعامك، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدس إليه أن يدس يده فقل إلى الطعام، فطعم فأخرج طعام الربيع فقال لصاحبه صاحب الطعام ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا من مسحر ولا لفظ ما تحرم حرم ما جمعت إلا غشا لا بحرام يا محرم فهذا مع النبي ولا على ذلك. ورواية يوسى بن بكير عن أبي الحسن عليه السلام موسى بن جعفر صلى الله عليه أنه أخذ دينارا من الدنانير المخضوبة بين يديه، جار الدنانير أمام الإمام صلى الله عليه وسلم، فالإمام تناول دينار الأخر فقطعه ثم قطعه نصفين ثم قال لي من قال لي لي من لي موسى بن بكير بعد ألقه في البالوعة أي نصفين للجنة هذا يصير يكثر حتى لا يباع بشيء هو حتى لا يباع بشيء فيه غش، هاي جملة فيه غش بمعنى حتى لا يباع أردنا بشيء صغير. مع أن واحد يقول للإمام ليش حتى لا يباع دينار بشيء، فالإمام يقول لك في التعبير ترى ثم قال فيه غش، هاي جملة فيه غش جملة اتباعية جملة اختناقية جيء بها للتعليم، يعني التعليم انه ليش ألقيه في البر، ايش يقول الشيخ الأنصاري؟ لذلك يقول وقوله قول الإمام فيه غش جملة اتباعية، يعني لا تلتقى بينا وتخشى تقراها حتى لا يباع بشيء فيه غش، لا حتى لا يباع بشيء فيه غش، هذه جملة اتباعية تعليما ولكن أقول يمكن قراءة صراحة جملة وصفية مصممة أيضا مع ذلك يمكن قراءتها مو إلا لازم جملة اتباعية. فطبعا تقول هذا شو جملة اتباعية والضمير فيما يباع يبقى أنه يرجع للدينار، يعني حتى لا يباع الدينار هذا اللي هو دينار مشوش بشيء بعدين يضب فيه غش. وفي رواية هشام ابن الحكم قال كنت أبيع الصابرية في الظلام، الصابر يا أخي الصابري كتب الرجال أبو موجود فلان بياع الصابري، الصابري يا أخي مقصود نوع من الثياب، نوع من الثياب الخفيفة الرقيقة تسمى بالثياب الصابرية، أي نوع من الثياب. وقال بعضهم لأنها نسبة إلى بلد صابون أو شخص اسمه ماذا صابون فسميت هذه الثياب بالصابر. على اي حال كنت ابيع مشاهد الصابر في الظلام، الظلام اشوف الظلام، فمر بي ابو الحسن رحمه الله عليه الاول فقال لي يا هشام ان البيعه في الظلام غش، والغش لا يحرم. وفي روايه الحلبي قال سالته مش
كان كلامنا في مسألة الغش، قلنا بأن الغش حرام بلا إشكال، وقرأنا عدة روايات تدل على حرمة الغش. الكلام في هذا اليوم يقع في تحقيق موضوع الغش، بحث عن موضوعه، بما يتحقق الغش. فنقول الغش يتحقق بالمسجد الامر الخفي، اما المسجد الجلي غير الخفي فهو ليس بغش. مثلا الحليب يوضع فيه شيء، من الماء، هذا مسج خفي، بمعنى ان الذي يرى الحليب لا يفهم ان هذا الحليب ممزوج فينا بالماء، هذا يقال له غش. واما اذا كان المسج مسجا جليا، مثل من المسجد الجلي؟ مثل الحنطة او التلمة يمزج بكمية من التراب، عليكم السلام ورحمة الله، يمزج بكمية من التراب، هذا مسج جلي. انتبع لما تروح الى البقال تشاهد بام عينك، تشاهد ان هذا الارز ممزوج بما بالتراب، بعد تراه ليس هذا امرا خفيا، فلا يصدق حينئذ الغش. هذا انتهى، هل مقدر حتى اطبق العبارة؟ اكرر مرة ثانية حتى اطبق العبارة. تقدم عندنا فيما سبق ان الغش حرام، وذكرنا الروايات الدالة على ذلك. الان الكلام يقع في موضوع الغش، متى يصدق الغش ومتى لا يصدق. فنقول اذا كان المسجوم مسجا خفيا كمسج الحليب بالماء، هذا المسج خفي، يعني شنو خفي؟ يعني الذي يرى انا حينما اذهب الى ام الحليب لا افهم ان هذا الحليب ممزوج، فالمسج هنا خفي، هذا يقال له غش. واما ويضرب الشيخ امثله غير ذلك، انا من باب مثال اذكر ولا امثله واخرى ايضا. وقد يكون المسج بما قد يكون المسج غير خفي بل جلي، مثل ما قلنا مثل الارض يمزج بكميه كبيره من التراب او قليله من التراب، او الحنطه الرديئه بالحنطه جيده تمزج، هذا لا يصدق عليه غش، لأنك حينما تذهب إلى البقال تنظر بعينك أن هذا ممزوج، تفهم بعد؟ فإذا كان الأمر كذلك إذا لا يصدق غش، هذا يعني ما يعترف بالغش. وإلى تكلم يقول كتبوح الحنوية الشيخ يقول قدس سره، ثم ان ظاهر الاخبار، هذا عنوان كبير تحقيق موضوع الغش، ثم ان ظاهر الاخبار هو يقول الشيخ ما يتفق مو فقط لغوية، هي ترى لغوية يعني عرفة نجي، هو اما واضح الغش لا يصدق الا على المسجد خفي، مضافا الى ذلك من الروايات هم هذا الشيء يظهر. فابين لك شو من الروايات، نقرا الروايه الدالة على ذلك. ثم ان ظاهر الاخبار هو كون الغش بما يخفى، اقول التعبير ذكيك هو أدى. ثم ان ظاهر الغش هو كون الغش بما يخفى، تعبير ذكيك هذا مناسب. شنو شي يقول؟ هو غش وغش، الغش مصدر وغش ماذا؟ اسم
غش يعني مصدر.
المناسب على كل التعبير هو شيفه. ثم ان ظاهر الاخبار هو كون الغش المزج بما يخفى. كلمة مزج كل يجيب وإلا بالدول كلمة مزج عبارة شنو واخر كون الغش كون الغش شنو خبره ايه كون الغش كون يحتاج لها خبر ايه كون الغش ما هو كون الغش ظاهر الاخبار هو كون الغش ماذا كون الغش كون الغش بما يخفى هاي شلون تعبيرها
هي المناسب يكون يشوف هو كون الغش ما هو ها المزج بما
مقصود واضح انك تعبير اقول تبكي ما احنا باب المثال حقيقي انا اقول مثلا ايش يقول هو كون الغش مثلا كون الغش ما نحو الغش هو كون الغش المزج ونحو المزج بناء الحكي هاي كلمه هو نحو ايه كمزج اللبني بالماء وهذا خفيف لبن عم الحليب خلط جيد بالرديء في مثل الدهن دهن جيد دهن رديء تخبطه هذا لا يتضح فمنه وضع الحرير في مكان بارد
ليس من بلد
يعني فمن الغش هل تعديد غيرته هل بلد هكذا ومنه ما يحتاج ومنه ما يحتاج قول على العين ها صفحة هذا هو شوية أحسن أقول ومنه ما يحتاج هو ابتداء بعد كل ماذا شلون قلت وخلت الجيد الرديء في مثل الدهن ووضع الحرير في مكان بارد ليكتسب تفلة ونحو ذلك واما المزج والخلق بما لا يخفى امنت بشيء بالتراب وهو ظاهر مثل الزمن بالتراب فلا يحرمون هذا ما يسمى غش لعدم انصراف الغش اليه هذا يسمى لغة لا يسمى هذا غش مو بس انصراف اظن لا يسمى غش هذا
حرمون زيادة وكنا يطلع صافي لكن لما ياخذ
صحيح صفر قد شوي صفر قد شوي بس انا اللي فرضيه اللي قاعد اجيبها يعني الان اقول ما ينزل غش اذا فرض على انه كان ظاهرة كلامي انا واما اذا كان في الاسفل السبع شوية اجي اذا كان في الاسفل يقول فلا يحرم لعدم انصراف الغش اليه ويدل عليه مضافا الى بعض الاخبار ويدل عليه مضافا الى بعض الاخبار المتقدمة يقول بعض الاخبار المتقدمة هي تدل على هذا الشيء تدل على ان الغش لا يكون غشا او لا يكون حراما الا اذا كان فيه المزج ما يخفي يا رواية اقول ها اكو روايات سابقة تقدمة قالت يسأل الامام يقول له شوية ادلل او كذا قال لا الا ان تبينه الا هيتقدم عندنا ماذا؟ في ماذا؟ أنا هذا شيء لستوي إلا إذا بينت إلا إذا بينت إلا هاي مثل هاي الرواية الأخيرة هذه الرواية اللي قريناها ماذا بالأمس في الدرس السابق قال لا إلا أن تعلمه أنه قد نديته ورطبته طب هاي الرواية ماذا تدل؟ على أنه إذا كان مبينا في نفسه لا يحتاج بعد لا قلنا إلا يكون استيل ماذا يستفيد منها؟ أنه إذا كان مبين في نفسه لا يحتاج حينئذ إلى بيان ولا يكون يعني التبيين وين يكون التبيين؟ في موضع عدم بيان الشيء وظهور الشيء في نفسه وأما إذا كان مبين في نفسه لا يقال حينئذ بين أو بينه هذا لا يقال له الشيء واضح لا
يمكن
أنه
البعض غير
بين البعض سأفترض ماذا للكل بس احنا كلامنا عندنا بلي صحيح يقول يدل عليه مضافا الى بعض الاخبار المتقدمه مثل هذه الروايه روايه داود ابن سرحان حيث ورد فيها الا ان تعلمهم حيث انها دلت على انه في موضع يكون الشيء فيه واضح الخلط والمسي واضح لا يحتاج الى بيان ما كان مبين في نفسه لا يكون هناك غش كان مبين في نفسه مضافا الى هذا الخبر صحيحه ابن مسلم صحيحة ابن مسلم عن احدهما الصادق او الباقر سلام الله انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه اجود من بعض شوف ايش قال الامام اخلط الطعام بعض ببعض الحنطر الحنطر الطعام عبارة عن الحنطر مصداق الجري او مختص الحنطر
شوف ايش اجاب الامام سلام الله عليه، قال اذا رؤيا جميعا فلا بأس، فلا بأس يعني اذا ينشا. فهذا معناه بس انه غش نفسه. فاذا تم مزجته ويا التراب فهذا يرى بالعين، فاذا يرى بالعين فلا بأس. ما لم يغطي الجيد، ما لم يغطي الجيد الرديئه اذا كماذا لا يجوز الفضل الاخر. يخلي ماذا الرديء وين جوه تحت والجيد اغلى. هذا إيه؟ هذا إيه؟ النقطه الثانيه اللي جرت مبينها انه تاره الشخص يمزج الشيء مزجا لا يتوجه اليه الا البائع والا العارض، ومرة يمزجه بشكل يتضح علما حتى لغير البائع ولكن يحتاج علما الى عناية. مثال الاول يعني مزج بشكل لا يعرفه الا البائع، مثل ما الحليب يمزجه بما بالماء فانه هذا لا يطلع عليه الا نفس البائع او بما شغله ذلك فانه يعرف، واما سائر الناس فلا يتمكنون من معرفة ان هذا الحديث مشوب بالماء مثلا، فهذا لا اشتاك في انه غش. لكن بعض مرات يعرفه حتى غير البائع، مثل ما مثل هي الحنطة الجيدة يضعها فوق والرديئة يضعها اسفل، او التمن مثلا، او التمن مثلا يضع التراب وين داخل التمن اسفل مثلا في اسفل البولية مثلا هكذا او بعض، فهنا هذا يمكن ان يتضح علما لغير باعث. ليش؟ لان انا يمكن حين اذا انا المشتري امجر ايدي اللي يجوز او اشوف، فيمكن ان يتضح ماذا لغير البائع. هذا هل يصدق عليه ايضا دش او لا يصدق عليه؟ الشيخ الانصاري يقول مو بعيد، هذا هل يصدق عليه غش؟ والروايات تدل علينا على انه غش، مثل يا رواية هي هاي الرواية اللي قريناها ما لم يغطي الجيد الرديئة، فإن هذا يدل على أن الرديئة لو وضعه أسفل هذا غش ولا يجوز. وروايات أخرى موجودة في هذا المجال نقرأ. لذلك يقول هذا الترشح الثاني بعد، لذلك يقول ومقتضى هذه الرواية هي هاي الرواية اللي ذكرنا سعد محمد بن مسعود فالرواية الحلب الثاني ورواية سعد الأسكاني. عجيب بني جهة في مقتضاه انه اذا وضع السم الرديء في الاسفل هذا غش. هي روايه الحلب الثاني اقراها، بالله اقراها شوف الكبيري ولا. قال سالته روايه الحلب الثاني، سالت ابا عبد الله عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شتى واحدهما اجود من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال لا يصلح له ان يغش مسلمين حتى يبينهم هنا فيخلطهما جميعا. هذا التمن الجيد لو نام من الطعام يخلطه بالرديء يتمكن الانسان ماذا من المعرفة، وذلك لان هو يمدينه ويعاين، لكن هو لمن يقول مجيزه عادة يخلي الرديء وين جوه، فالامام قال لا الا ان يبين يقول لك ترى اكو تمن رديء ماذا جوه. وهكذا رواية سعد الأسكاف إذا تقرأ من الروايات فلهم تدل على ذلك خيرات وما بيشر. على أي حال يقول قلهم ومقتضى هذه الرواية فالرواية الحلب الثانية ورواية أنه لا يصدر في حرمة الغش كونه مما لا يعرف، كون المزج مما لا يعرف إلا من قبل البائع، لا مو لازم حتى إذا المزج كان يعرفه غير البائع مثل التمن الذي الموضوع تحت التمن الجيد هذا أيضا غش، فيجب الإعلام بالعين غير الخفي، مثل ما كما بينا أتمنى الموضوع فيه الرديء الموضوع أسفل الجيد إلا أن ينزل الحرمة في مواقع الآخر. الشيخ الأنصاري يقول اللهم إلا أن يقال بأن هذه الروايات دلت على أن ثلاث دلت على أن من وضع الجيد الرديء أسفل الجيد هذا غش حرام، من يابا من باب انه قصد تلبيس الامر
على المشتري. أبالغ الشر مشتري. فلو فرض أنه ما كان هذا البائع قاطئ غش المشتري. شلون يعني مقاطع؟ يعني بعبارة أخرى هو بعد صدفة بالفورية خلى أول الرديء ثم خلى بعد ذلك الجيد. لا لغرض الغش. قاطل صدفة هكذا صار. فإذا لا يمكن أن نستفيد من الرواية أن هذا حرام وليس بجائز مثلا. المقصود صارة نقول على أنه وضع الرديء أسفل الجيد سواء قصدت بالغش أو لم تقصد هو غش محرم. مرة هكذا نقول. ومرة نقول لا. وضع الرديء داخل الجيد هو محرم إذا قصدت بذلك الغش. الشيخ الأنصاري يقول مو بعيد هذه الروايات الثلاث دلت على الحرمة. فيما إذا وضع الرديء أسفل الجيد صحيح دلت على الحرمة. لكن دلت على الحرمة من باب أنه هذا قصده. من باب أن هذا قد قصد بفعله الغش. أما إذا لم يكن قاصدا بفعله الغش. أولا وضع. في الأسفل من باب ماذا؟ الصوصة. فالروايات لا تدل يمكن أن يقال على الحرمة. لذلك يقول. إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث على ما يعني هي هاي رواية محمد المسلم والحرب الثانية وبعد الأذكار على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري برجاء عدم تفطن المشتري له يعني لهذا التلبيس لهذا الغش وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له من شأن أن يتفطن له يعني يمكن أن يطلع عليه غير الباع مو مختص الاطلاع عليه بالباع لكنه ما دام غرض الغش هذا لا يجوز فلا تدل الرواية على أن الغش إذا لم يكن غرضا له مجرد وضع الرديء أسفل الجيد هذا حرام لا تدل الرواية يمكن أن هكذا يفهم فلا تدل الروايات إذا بناء على هذا لا تدل الروايات على وجوب الإعلامي إذا كان العيب من شأنه من شأن ذلك التفضل له فقصر المشتري وسامح في الملاحظة كما لو فرض على أنه بعض مرات البقال هيك يصير يؤتى له بالتمر هذا في الحارة يشتري قوطية واحد تمر لكنه التمر الرديء وين صاير جوا والجيد ماذا هو خطية الباحث ما مسوي يعني هو ما ملبس ماذا ليس غرض ماذا التلبيس هو لم يفعل هكذا لأنه أتي له بالكامر وهو هكذا لا تدل الروايات أنه لابد وأن يعلمك يقول لك يا شيخنا ترى هذا جو رديء موجود لأنه لم يقصد بذلك هو لم يفعل ذلك أصلا لم يقصد التلبيس إذن على هذا الأساس لا يكون الإعلام عليه واجب يمكن أن هكذا يقال ها كلام هنا هو مو غرضه هو لأنه دولاكم وهيش يبسون أما هو ما إلى غرض كلامه هو هنا وأما إذا كان غرض الغش فبلي هذا محرم الشيخ يقول ننزل هاي الرواية على صورة ما هاي الرواية اللي تدل على الحرمة على حرمة كون الرديء أسفل الجيد منزل على إذا كان غرض الغش أما إذا مو غرض الغش مثل هذا البقال الذي يؤتى له بالتمر وهو كذلك هذا لا يصدق عليه أنه غاش وليس بمحرم ذلك عليه وأوضح إذا لم يضل حتى إذا بامله حتى إذا بامله لكن هو ما إلى غرض ماذا يعلم أنه لكن يمكن أن يطلع لكنه يمكن أن يطلع عليه المشتري ولا ليش ما يمكن ليش لأنه كلامنا في مورد الإمكان بأن يشيل التمر الأعلى وينظر ماذا إلى الأسف في مورد يتفطن به كلام علم فإذا كان في مثل هيتش مورد حينئذ هذا قلنا بعض الروايات قد يستفاد منها الحرمة أما أيضا هذا غش لكن الشيخ بعد ذلك ليه يقول يمكن أن يقال أن هذه الروايات دلت على الحرمة من باب أن هذا البائع كان غرضه الغش أما إذا لم يكن غرضه ذلك صدفة صار هذا الرديء أسفل أو اشتراه وكان الرديء أسفل ففي مثل هذا لا يصح عليه أنه غاش ثم إن غش المسلم إنما هو ببيعه إلى آخر يقول الغش قلنا ماذا الخلط المزج بنحو يخفى مو شكلنا يا ولد فمزج الماء بالحليب يكون غش لو فرض على انه انا حينما بعت عليك الحليب
انا لم امزج به الماء، وانما من الاول قد الغير قد مزج به الماء فبعتكه. هل هنغش يصير يولا؟ يعني الغش مختص بصورة ما اذا هو الانسان باع الشيء وهو بنفسه قد مزجه يولا. اذا باع الشيء وهو ممزوج استلمدش من عنده كان، اما الغير على كل التقدير ان يصدق الغش. الصحيح ما هو الغش؟ هل هو مختص بصورة ما اذا المز كان من نفس البائع، او سواء كان من نفس البائع او كان من الغش؟ شيخنا صار يقول لا يفرق هذه الناحية، من هذه الناحية لا يفرق. ليس سواء ام الحديد هي التي تمزج، او الذي يمزج ماذا ولدها، او الذي يمزج ماذا انسان اخر، على كلا التقديرين يصدق الغش. فلذلك يقول ثم ان غش المسلم انما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، مع جهل المسلم المشتري. فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله او بغيره، هذا ما يأثر. فلو حصل الاغتشاش هو بفعل ام الحليب، هذا اشتر حصل صدفة هي الحنفية انفتحت والماء صار في من صدفة هي الخطية ام الحليب بني، لا تعلم بذلك. فلو حصل اتفاقا او لغرض مزجا لأجل تطهيره مثلا،
لو كانت تعلم
انا بريء احسن لو كانت تعلم، او لغرض اخر فيجب اعلام بالعيب الخفي، مو انه الغش مختص. ويمكن ان يمنع صدق الاخبار المذكورة الا على ما اذا قصد التلبيس. الشيخ الانصار رحمه الله يقول هذا ويمكن ان يقال، لانه الغش لا يصدق الا اذا كان الشخص قاصد للتلبيس. فلو فرض انه انا شخص اشتريت من ام الحليب حليبا ممزوجا، او اهدت لي حليبا ممزوجا، انا ما احب الحليب اصلا فبعته، انا هنا غرض الغش الي وما الي، لا ما الي غرض الغش. ففي مثل هذه الحالة لو كان ممزوج لا من قبلي، وانما اشتريته او اهدي لي وهو ممزوج، هنا يصدق الغش او لا يصدق الغش؟ يقول الشيخ لا يبعد انه الروايات مستفاد منها انه هنا هذا ليس بمحرم مختص الحرمة، بما اذا كان الشخص هو بنفسه قد مزج او اراد الغش. وهذه القضية تقريبا لعلها ماذا صحر فيها ماذا بس واحد من عندنا اذا قدموا لغلاص حليب ممزوج ماذا بالماء ما حب رأي يبيع علما للآخرين، ففي مثل هذه الحالة هل يقال لي انا اللي ببعث يقال بأني غاش؟ انا مو قاصد ان اغش، لا صرابي انه اصلا هذا لبن انا ما احبه ممزوج او غير ممزوج ما احبه. ففي مثل الحال مو بعيد انه عرفا هم ما لا يغضو عنوان الغش، ها
اذا عليك يجب عليه ان يقبل
حتى بلي الشيخ الانصاري يقول بلي الا اللهم هج نفس هو البيع التزام كأنها، لما يقول يلا من يشتري نفس هو يقول من يشتري كأنما هذا التزام من عنده بأن هذا صحيح غير مشهور، هذا مطلب آخر. أما إذا قلنا نفس الإقدام لا ليس فيه هذه الدلالة، ولو كنت عالم من بعيد لا يصدق أني قد غششت إيه
بني هو بيعبه خلص من معنى غش الغير، لازم أن يعلم الغير. أما إذا سكت
لا ما أحب الحليب، أنا ما أحب الحليب، ما أحب لا أشرب الحليب أصلا لا أحبه أبرهج. ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس، وأما ما هو ملتبس في نفسه هو من الأول ما أنا لم أفعل، هو من الأول ممزوج أهدي إلي وهو ممزوج مثلا، وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب الإعلام. يمكن أن هكذا يقال، نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامة، يظهر على أنه ترى هذا ما ممزوج بهذا الشريف، هذا من باب شريف هذا لا يجوز في نائمة. أما لا هو يسكت يقول لم يشتري، هذا لم يظهر أنه سالم، يمكن أن يقال هذا ليس بغش ولا يجب الإظهار. فالعبرة في الحرمة ديما راح تصير إذن بقصد تلبيس الامر على المشتري.
سواء كان العيب خفيا في نفسه مثل مد الماء بالحليب او الحليب بالماء ام جليا كما
جليا يعني شنو جليا المقصود به يعني يمكن ايه بس مو بداية المعلومات
يعني يمكن ان يطلع عليه غير البائع مثل وضع الرديء اسفل الجيد في كليهما المهم ان يقصد البائع التلبيس لا بكتمان العيب مطلقا او خصوص الخفي وان لم يقصد التلبيس اما كتمان العيب الجلي او الخفي او خصوص الخفي يكتمه ما يبينه لكن ما له هو غرض التلبيس هو ما يسوي هو صفته حطه هو وهكذا هذا يمكن ان يقال ليس بغش حتى اذا سقط شنو ايه اذا نزاه بالماء وما قاصد ماذا من اجل التاقي وما كان الى غرض ماذا في الغش مواجب الاعلام بعد مواجب الاعلام مو غش هذا
الرواية السابقة شنو دلت هذا غش يعني
قالت لا بعث ماذا بذلك اذا غرض مو الغش فهو شعر قال ما تشيني لكم انه اذا مو غرض تلبيس الام فلا بأس بذلك ومن لا بكتمان العيب مطلقا عن الجري او الخفي او خصوص هو تفسره او خصوص الخفي كتمان العيب الجري او الخفي او خصوص الخفي كتمانه من دون قصد التلبيس هذا ليس بغش وليس بحرام ومن هنا منع في التذكره يعني اذا لم يقصد التلبيس اذا لم يقصد سواء كان جليا ام خفيا ومن هنا منع في التذكره من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الاعلام بالعيب غشان في التذكرة هكذا قال قال ليس كل بيع لما هو معيوب ليس كل بيع لما هو معيوب اذا لم ابين انه معيوب ليس كل بيع هو غش ومحرم يعني شيء يجب يقول قلت تفره انه اذا كان غرضه هو ماذا التلبيس هذا محرم واما اذا ما كان الى غرض التلبيس هو معيوب لكن انا ما كان الي غرض في تلبيسه ففي مثل هذه الحاله ليس بمعيب ومن هنا منع في التذكره من كون بيع المعيب مطلقا المعيب مطلقا سواء كان بعيد جلي او خفي مع عدم الاعلام بالعيب منع بكونه غشا اقول كان المناسب للشيخ الانصاري ان يضيف للشيء حتى العباره تصير شاهد انه كان المناسب ان يجيبه ومن هنا منع بالتذكرة من كونه بيعي المعيب مع عدم مطلقا فليجيبه مع عدم الاعلان بالعيب غشا مطلقا مطلقا هنا مناسب يجيب يعني حتى وان لم يقصد التلبيس مناسب فالكلمة مطلقا هنا بالاخير يجيبه يعني صاحب التذكرة هو منع قال اصلا غش ما يصير في الدنيا يقول لا مطلقا ما يصير في بعض الصور ما يصير لا والغرامة ماذا بيبع صور ما يصير فكان المناسب أن يضيف الشيخ الأنصاري إنها مطلقة بالأخير يعني منع في التذكرة من كون بيع المعيب ما عدم الإعلام بالعيب غشا مطلقة لدائما وإنما هو بيت في بعض الصور وهو ما إذا كان طاغ التلبيس حتى تصير العبارة إنه شاعر ها؟ لا مطلقة الأولى مو بأي معنى بمعنى خفيا أم جليا ما إلي معنى تفسرها ماذا مو مناسب يعني مو مناسب ان تفسرها يعني سواء قصد الغش التلبيس او لم يقصد
في هذا المعنى من كون مطلق بيع المعيب مع عدم الاعلان بالعيب الغش مطلق بيع المعيب في
ها شعيدا شعيدا قدمه انا هو فانا اقبل
هو نفس
لو تقدمها
معنى انا ما في المعنى
كون بري مطلق بيع المعيب بري سواء بيع المعيب مع قصد الغش او من دون قصد يكون هيك التفسير اذا هيك فسرة لا بس بس انا لا ارى مناسب بل يشورك الحاضر اذا قلت لك متفقتك بذلك التفسير لا بعد بذلك بل بعد ما يحتاج بعد ما يحتاج حين هذا فلو بيجي مطلقا تفسر بذلك لو تؤخر هاي مطلقا للاسير اما قلت اذا فسرت المعيب مطلقا مطلقا فسرت على الجنة وخبي يبقى العبارة ناقص على ايه وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي اشارة يقول في رواية الحلبي عن قضية الخضروات اللي يدل إشارة إلى الإمام قال إذا مغرض الغش لا أعرف إذا غرضك الغش لا يجوز فيظهر على أن الإنسان فتى ما كان غرض التلبيس يصدق الغش ويحرم وفي التفصيل
وفي التفصيل المذكور في رواية الحنفي إشارة إلى هذا المعنى، حيث أنه إشارة إلى هذا المعنى يعني شنو؟ يعني إلى أن المحرم خصوصا إذا قصد التلبيس، حيث أنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة، وإن حصلت به يعني الزيادة افترض وراح يزداد وزنه يزيد وزنه، لكن ما دام مو غرض الزيادة لا بأس، وحرمه جوزه بل الطعام بدون قيد وحرمه حرمه عطف على جوزه مع قصد الغيش. نعم يمكن أن يقال بل إذا مو قاصد التلبيس قلنا مو حرام، لكن نفس إقدامه هو، بعض مرات البائع لما يقدم على البيع نفس إقدامه هو التزام بمن بأن هذا صحيح وليس بمعيوب. إذا كان إقدامه على البيع بنفس التزام، مثل إذا أنا قلت شيء بعتك إياه كتاب وبعتك إياه، هذا ظاهر في أنه أنا أبيع لك ماذا الصحيح. فإذا كان هكذا إقدام على البيع بالتزام ظاهر في أن البائع ملتزم بصحته، نعم وهذا تلبيس راح يصير علينا على المشتري فلا يجوز. نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي، في صورة ماذا؟ العيب ذلك المعنى، العيب المعنى الشرعي، العيب المعنى الشرعي هو ما إذا خرج الشيء عن خلقته الأصلية، مو العيب هو شنو معناه؟ بمعنى خروج الشيء عن خلقته الأصلية، مثل واحد عنده فرد عين واحدة أو عنده يد واحدة أو هذا خارج عن الخلقة الأصلية. فيقول الشيخ الأنصاري نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيد خفي أو جلي، جلي مثل ما مثل في رسمه كان تسعة أصابع وهذا جلي يمكن أن يصب. في مثل هذه الحالة نقول إن التزام البائع بسلامته عن العيب، التزام البائع بمن يصير بنفس إقدامه، وكان يقول الشيخ الأنصاري يجي إن التزام البائع بسلامته عن البيع الحاصل هذا الالتزام لمن؟ بإقدامه بإقدام البائع حسب تشوفه مع علمه به، البائع عقد مع البيع وهو البائع عارف أن هذا تسع أصابع وعد في رجله، هذا يصدق أنه غش المن للمشتري، كما لو صرح باشتراط السلامة، كما لو قال على أنه بعتكه وهو سالم صرح بهذا الشيء، كيف لو ظهر أنه غير سالم هذا يصدق عليه غش؟ كذلك لو لم يقل بعتكه وهو سالم، وهو سالم لم يقل، لكن نفس إقدامه على البيع كان بظهور أو قديما في أنه سالم هذا يصدق عليه أنه غش. شلون؟ لو كان هذا يمكن أن يقال التزام البائع بسلامته على العبء عنه يغشه، التزام الذي يتحقق أنا أقول التزام بينا بنفس إقدامه العبارة ما يظهر من عبارة الشيخ يلتزم يومين لعله بلي ما معلوم منه شنو يعني الشيخ يظهر منه هذا أو لا بلي عبارة في تلبيه نعم بلي كما لو سأل. فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش الاشتراك وهو ثالث أو هو صباح السلامة أو أنا شرط عليه السلامة وكان معيوب وقال على أن البائع غاش، كذلك لو لم يحصل هذا التصريح بأن كان نفس التزامي بإقدام على البيع هو ظاهر في أنه سالم هذا لم يصدق عليه غش. ثم إن الغش يكون بإخفاء، الآن يريد يبين الشيخ صور الغش، صور الغش هاي كان مناسب من أول يبين مو مهمة، الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى، مثل من أدنى في الأعلى كمسجد جيد برد أدنى في الأعلى يعني شنو؟ مو يعني يضع الشيء أسفل وشيء آخر أعلى، لا ينفج الأدنى يعني جيد بالردي، فإذا كان يبدل أدنى في الأعلى يقول جيد بالردي كان أول أدون قيمة ثانج كمسجد جيد بالردي، وبعد من يحصل الغش أو غير المراد في المراد لا
مثل ما الماء باللبن هنا أدونوا أعلاقه ما يصدق بقول مراد وغير مراد إدخال الماء باللبن أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا الذي يعبرون عنه التكليف مثل ما المرأة مثلا أمن تباع هي غير جميلة لكن يظهرها بواسطة ماذا تنقيحها يظهرها أنها جميلة أو مثل من البقرة هي ليس لها حليب لكن يشربها كمية كبيرة من الماء حتى حينئذ في ثديها يظهر أنه يوجد حليب وهذا تدليس هي شاربة ماذا للماء لذلك بعضهم لمن يشتريها المرة الأولى يجد أنه حليب المرة الثانية يشوف لا يوجد حليب ماذا إلا بسبب أنه يشربها الماء قهرا عليها قالوا قال له تدليس أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه مثل هو غير ذهب لكن يطليه بالذهب هل قال له المموه كبيع المموه على انه ذهب او فضه هو مطلي بمن بالذهب او الفضه لكن يظهر على انه هذا ذهب او فضه ثم ان في جامع المقاصد شيء جديد الغش حرام المعامله المشتمله على الغش حرام لكن فاسده او صحيحه خلي عنوان كبير بحث حول الحكم الوضعي يعني بحث حول صحة وفساد المعاملة المشتملة على الغش هل صحيحة أم ذاك بحث حول الحكم التكليف هذا بحث حول الحكم الوضعي جامع المقاصد رحمه الله ذكر وجهين قال يمكن أن يقال بأن المعاملة بأن هذه المعاملة صحيح ويمكن يقال فاسد اما انه يمكن ان يقال صحيح فلان هذه العين التي ابيعها لك هي مملوكه لي هذا الحليب الذي ابيعه هو مملوك لي فلماذا لا يقع حينئذ بيعه صحيح اجعل بيع ملك الغير لا فالمعامله صحيحه تقول شيخنا غش اقول لك هذا غش وهذا فرد شيء جانبي هذا نهي عن عنوان خارج عن المعاملة واحنا قارين بالأصول انه النهي عن المعاملة اذا كان متعلقا بعنوان خارج عن المعاملة مثل من عنوان خارج عن المعاملة مثل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا هناك المنهي عنه ما هو المنهي عنه هذه المعاملة بخصوصها ليست منهية وإنما المنهي ماذا عنه هو الاشتغال حالة صلاة الجمعة حالة الصلاة منهي عن الإنسان ينشغل دينا بالأمور الدنيوية فهذا نهي عن الانشغال بالأمور الدنيوية حالة البيع هذا نهي عن أمر خارج عن المعاملة يقولون بأنه ليس بمبطل المعاملة كذلك في مورده المنهي عنه ماذا هو الغش فما دام المنهي عنه هو الغش والغش أمر خارج عنه عن المعاملة فلا موجب لفساد المعاملة لو كان ينهى عن أمر داخل في المعاملة أمر داخل في المعاملة شو عن أحد العوضين عن أحد العوض هذا العوض دخيل ديما في المعاملة لو كان النهي عنه يقول لك لا تبع النجاسة لا تبع مثلا ماذا المقصود هذا نهي عن امر داخل المعامل عن الثمن او عن المصر هذا مصر له اما النهي الذي متعلق بشيء خارج عن المعاملة فلا يكون موجبا لفساد الدليل الاول اعوج الصحة هو ان يقال بان العين مملوك لا مانع من بيعها لا مانع سوى الغش وهو امر خارج تعلق به النهي والنهي المتعلق بعنوان خارج عن المعاملة خارج يعني ماذا ليس عن العوض لا يكون مفيدا له هذا وجه من وجه الصح واما وجه الفساد فهو ان يقال القصد علما متوجه قصد المشتري قصد المتعاملين الى الصحيح غير المغشوش ولكن الذي وقع ما هو هو المغشوش فيلزم من صحة المعاملة ماذا يلزم اما قصد لم يقع وما وقع موضع المغشوش لم يصح يلزم بطلان المعاملة إذ من صحتها يلزم أن ما قصده لم يقع وما وقع لم ير هذا وجه علما للبطلان. وذكر هذا جمع المقاطع قاعد يبني وجه صار علما وجه للصحة ووجه علما للفساد. أو ذكر فارد مور الثاني شوف اشكر.
ثم احنا في جامع المقاطع ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء. ذكر ذكر وجهين في صحة المعاملة وفسادها. أما وجه الصحة هذا وجه الصحة من حيث أن المحرم هو الغش والمبيع عين المملوك ينتفع به. هذا وجه الصحة
يعني تكمل مرحبتك من حيث أن المحرم هو الغش وهو عنوان خارج عن المعاملة فالنهي عنه لا يوجد فسده. إيه تكمل بعد الوضوح يا أحد
والمبيع أين مملوكة فليش من يقاك البيع صحيح. هذا وجه الصحة. ومن أن المقصود بالبيع هذا وجه الفساد. المقصود بالبيع والصحيح غير المغشوش هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب
يلزم أن يقع فيه.
ثم قال وفي الذكرى بعد قاعد يحكي جامع المقاصد هو قاعد يحكي جامع المقاصد يقول في الذكرى ذكر هالمسألة أن الإنسان لو صلى خلفه مثل جماعة بعض مرات بالصحة أقول الله أكبر بنائي منه اليوم قاعد يصلي بنائي زين قاعد يصلي وإذا بعدين اتضح لا أمر هذا ليس بزين وأنا ناوي الاقتداء وراء من وراء زين هذه هنا الصلاة صحيحة أو الصلاة باطلة. فيقول قدس سره هذا مبني عليه مبني على مسألة وهو على أنه المدار هل على الإشارة أو على العنوان. لأن أنا أقول أصلي وراء هذا أصلي وراء هذا فإن أكو إشارة علما إلى هذا يعني هذا الذي موجود لكن العنوان الذي أجيبه بعدين شنو أقوله الذي هو سيد. فالإشارة تقتضي الصحة والفساد تقول صحة أنا أصلي وراء هذا هذا الذي ياهو الذي يشعر هذا مو إلا يكون عام لكن العنوان إيش يقتضي ها أصلي إلا يكون وراء زين يعني إذا كنت وراء زين ما أريد أصلي جماعة
بما لو أشار إلى هذا بغير زين
هو أشار ماذا هذا هذا يعني إيش يقتضي أنه أصلي وراء هذا وبعد هذا الذي هو ياهو الذي يشعر لأنه نفس الصلاة صحيح لكن لما بعدين ذكر الإشارة العين هذا عنوان السبب قال الذي هو زين وطبعنا وراء عمري أصلي أنا جماعة يصير تعارف بين الإشارة وبين ياهو الذي أقوى إذا قلنا الإشارة أقوى فالصلاة صحيحة وإذا قلنا العنوان أقوى هاي مثلا سيارة هنا أما تطبق في مورد يمكن أن يقال على أنه لما تأتي إنت لأم الحليب تقول لها أشتري منك هذا الحليب هذا مقتضى شنو؟ أن هذا الموجود أنا بعد أشتريه هذا الموجود أشتري فمقتضى ماذا؟ الصح لكنه أنت غرضك ماذا؟ هذا يا هذا هذا الذي هو صحيح أنت ما غرضت فمقتضى حين إذن الفساد فإذا قدمنا الإشارة مناسب الصحة إذا قدمنا العنوان مناسب الفساد هذا وجه ثاني من الصحة والفساد وهو أن المورد من موارد التعارف الإشارة مع العنوان فإذا قلنا الإشارة أقوى قدمت الإشارة وحكم بالصحة هذا وجه الصحة وإذا قلنا العنوان أقوى وقدمنا العنوان هذا وجه الفساد لا هذا بعد لا يفرق بين القفي والجري لذلك يقول ثم قال وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصده جرى مقاطر قاعد يحكي عن الشهيد الأول في كتاب الذكر أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان أمر المناسب أمرا إن في الحكم إيش قال في ذكر إن في الحكم نظرا وفي النظر شنو تعارض الإشارة وسط ما يسيج ومثله إيش قال هو أبو الذكر